قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فشدد على أن الأمر منوط بالمرأة الضعيفة ثلاثة أضعاف ما هو منوط بالأب، قد يرعى نفسه، قد يدرك شؤون نفسه، قد يعتمد على نفسه في بعض الأحيان، لكن أمك الضعيفة من لها؟ ولما جاءه رجل يقول يا رسول الله جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، يا ما أقسى قلبك، أو تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يغضب مما تقول؟ قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما، لا حاجة لي لك بك، ارجع فأضحك هذين الأبوين. وجاءه رجل آخر فقال له جئت أبايعك على الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. نصوص عجيبة تقف معها، مع أن الجهاد ذروة السلام الإسلام وقد يكون فرض عين في بعض الأحيان، لكن هنا تأكيد على حق الوالدين، لا تغادر بيتك، لا تنأى عنهما إلا وهما راضيان عنك، لا تحاول أن تبتعد بنفسك وأنت تعرف أنهم تعبا من أجلك، يشتاقان إلى الجلوس معك، ربما اشتاقت الأم أن تشم عطرك، وربما اشتاق الأب أن يصافح كفك، وربما اشتهت الوالدة أن تؤنسها على قصعة طعام أو طبق من الحساء. نعم، هل أنت هذا الرجل الذي يدرك قدر البر؟ أو ما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق؟ يا خسارة العاقين، يا خسارة المقصرين في حق الآباء والأمهات. شاب من الشباب توفي والده، بدأت الأم تربيه، تنفق عليه، تصرف من ثروة أبيه، تدخله إلى المدرسة، تخرج من الثانوية، دخل إلى السنة الأولى من الجامعة، تعرف على صحبة فاسدة، بدأ يشرب الدخان. يا ابني اتق الله، يا ابني حرام عليك، أنا أتعب فيك يا ابني حتى أعلمك وأنجحك. وقع في المخدرات، شرب الحشيش في مدينة الرياض. يحكي لي هذه القصة أحد الدعاة، يقول في يوم من الأيام، كان يوم جمعة، رجع من سهرة حشيش في الليل، كان في غير وعيه تماما، نام. جاءت الأم توقظه وقت الجمعة، يا ابني قوم، يا ابني استيقظ، الصلاة غفر الله لك، الصلاة هداك الله، أتركيني؟ يسبها، يشتمها. أصرت الأم، جاءت الأم بكوب من الماء، رشت الماء في وجهه، قام من شدة غضبه سحب مسدس أبيه من الدولاب، حشاه بالرصاص، ومزق الرحم الذي احتواه 9 أشهر. بعدها أصيب بحالة من الهستيريا. يقول للشيخ هذا الرجل قريب مني يا شيخ محمد، يعتبر ابن خالتي، ماتت خالتي، جاء به إلى المستشفى بعد مدة لما أفاق، يسأل يقول يا جماعة كل الناس زاروني في المستشفى إلا أمي، أين أمي أرجوكم؟ أمي أحب الناس قلبا علي، أين هي؟ لماذا لم تأتي لتزورني؟ لم يكن يعلم أنه هو من قتل أمه، لم يكن يحس، وما كان يدري. يا الله، ما أقسى قلوب العاقين، ما أقسى قلوب البعيدين عن هذه الفريضة العظيمة. يقول محمد بن المنكدر بات أخي قائما بالليل يصلي، وقعدت أنا عند قدم أمي أغمزها وأدلكها حتى نامت، وما أحب أن ليلتي بليلته، ما أحب أن مكاني مكان أخي، وأنني كنت أجب أن أترك أمي وأقف أقوم الليل وأصلي وأسأل الله جل وعلا وأدعو، لا، ما أحب ذلك، لأنني في عبادة، لأنني في قربة، لأنني الآن أتقرب إلى الله جل وعلا بإدخال السرور على أمي، بإسعاد هذه الوالدة، بإفراح قلبها. ما أجمل هذه المشاعر وما أحلاها. بالله عليك يا أخي، ما الذي يؤخرك عن أمك وأبيك؟ تجارة؟ أي فائدة تنفعك التجارة والأب والأم يفتقدونك؟ زوجة؟ ما تنفعك الزوجة والأب والأم، هم من علموك وكبروك حتى زففت إلى هذه الزوجة. ماذا يؤخرك عن أبيك وأمك؟ وظيفة، أولاد، أصدقاء، أصحاب، هؤلاء جميعا لا يمكن أبدا أن يقدموا شيئا. لذلك قف مع الآية التي تلي الآية التي ذكرناها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تواضع لأمك وأبيك، تواضع لهذين الأبوين، اعلم أنهما تعبا كثيرا، والآن جاء وقت الرحمة، الآن جاء وقت العطف. كم رأيت من الصور العجيبة في الحج هذا العام، رجلا يحمل أمه على ظهره ويمشي يطوف بها ويسعى بها، والناس يشاهدونه، يمسكون الهواتف المحمولة يصورونه، من يدعو له يقول بارك الله فيك، أسأل الله أن يطيل في عمرك، من يقول أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمك الجنة، من يقول له والله يا أخي إنك مثال رائع للبر بأمك، وهو مواصل. ورأى أحد المشايخ يقول لي رأيت رجل يحمل والده عند الجمرات، فقلت له ما شاء الله، أسأل الله أن يبارك فيك يا أخي، ما شاء الله تحمل والدك، فقال والله إنه ليس والدي، وإني والله لأتمنى أن يكون أبي، لكنني رأيته عاجزا عن المشي فصعب الأمر علي، فحملته على ظهري واستشعرت أنه أبي، لعل الله جل وعلا أن يغفرني ببر به. سبحان الله، ما أجمل هذه المعاني، بروا بآبائكم وأمهاتكم ليبركم أبناؤكم وبناتكم. اللهم اجعلني من البارين بأبي وأمي، واجعل المستمعين جميعا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، إنك على كل شيء قدير. لن أذهب عنكم بعيدا، فاصل قصير وأعود إليكم، استودعكم الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ونحن نتحدث عن الشوق إلى البر بالآباء والأمهات. من جميل ما جاء في السيرة والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لعمر بن الخطاب يا عمر يقدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني له والدة هو بها بار، كان به مرض البرص ثم شفي منه إلا موضعا قدر الدرهم، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل، فإن له دعوة مستجابة. ويمر عمر على القوافل، من يأتي من اليمن، يا جماعة فيكم أويس القرني، يقولون ما نعرف من أويس القرني، يأتي من بعدهم فيكم أويس القرني، يقولون ما نعرف من أويس القرني، يموت النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي خلافة أبي بكر الصديق العام الأول، يأتي الحجيج من اليمن، وفد اليمن فيكم أويس القرني، يقولون ما نعرف من أويس القرني، العام الذي بعده لا يعرفون، يموت أبو بكر الصديق، تأتي خلافة عمر السنة الأولى، يأتي وفد اليمن أفيكم أويس القرني، يقولون لا نعرفه، السنة الثانية الثالثة الرابعة، حتى جاءت السنة الخامسة من خلافة أمير المؤمنين عمر، جاء وفد اليمن قال أفيكم أويس القرني، سكتوا ينظرون إلى بعضهم، نعم يا أمير المؤمنين، ومن أدراك أن فينا أويس القرني، من الذي خبرك؟ قال أين أويس القرني؟ قال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، قال تعال يا أويس، فنظر إليه أمير المؤمنين قال أنت أويس من مراد ثم من قرن؟ قال نعم، قال لك والدة أنت بها بار؟ قال نعم، قال كان بك مرض البرص ثم شفيت منه إلا موضعا قدر الدرهم؟ قال نعم، قال استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم عليكم أويس القرني في وفد اليمن كان له والدة هو بها بار، كان به مرض البرص ثم شفي منه إلا موضعا قدر الدرهم، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل. ذكى أويس قال يا أمير المؤمنين أأنا ذكرني رسول الله؟ أأنا ذكرني رسول الله؟ يذكر النبي شابا بارا بأمه؟ سبحان الله، يكون من أثار وعلامات النبوة أن يذكر النبي بعده بقرون بأيام بسنوات رجل يأتي لأن له دعوة مستجابة والسبب بره بأمه؟ سبحان الله، يا الله كم أحزننا هذه الأمهات، كم أدمعنا عيونهن، كم أتعبنا أفئدتهن، كم قصرنا في حقوقهن، ولكم اشتاقت أم أن تنظر إلى وليدها نظرة واحدة، ولكم تاق أب أن يشم عبير ولده لحظة واحدة، ومع ذلك يقصر الكثيرون منا في البر بالآباء والأمهات. يا إخواني يا أخواتي، لقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عجيب أن ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت على فم الغار صخرة عظيمة سدت طريق الخروج، حاولوا دفعها لكنهم لم يستطيعوا، فقالوا لا حل إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا، فقام الأول يقول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما أحدا في طعام أو شراب، وإني جئتهما يوما بغبوقهما، والغبوق حلبة اللبن عند غروب الشمس، فوجدتهما قد ناما وأطفالي تحت قدمي يتضاغون من الجوع، فانتظرت حتى استيقظ أبواي فسقيتهما اللبن ثم سقيت أطفالي. اللهم إن كنت تعلم أني إنما صنعت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا، سبحان الله، كان بره بأمه وأبيه في الوقت الذي تحتاج زوجته إلى الطعام، أولاده يبكون تحت قدمه يحتاجون إلى هذا اللبن، لكنه أبى ورفض إلا أن يطعم أمه وأباه. ما هذا البر العجيب؟ ما هذا الإحسان الغريب؟ إنه سبب في أن تفرج الكربات، سبب في أن تزول الأوجاع، سبب في أن تنتهي المشاكل، سبب في أن تنقضي الديون، سبب في كل خير، برك بأمك وأبيك. وكثيرا ما يقول العوام: من كانت له أم لم يقع في كربة قط، من كانت له أم لم يكن آه قط، لأن الأم بمجرد أن تدعو الله يفرج الله عن وليدها، بمجرد أن تدعو الله يكرم الله ابنتها، بمجرد أن تسأل الله جل وعلا يغدق الله جل وعلا على أولادها. وكم رأينا من فقير اغتنى بدعوة أمه، وكم رأينا من شقي سعد وسعد وفرح بسبب دعوة أبيه، وكم رأينا من فتاة كانت محرومة من الذرية فلما دعت أمها لها رزقت، وكم رأينا من شاب كان غير موفق في الزواج فلما دعت له والدته وفق إلى زوجة صالحة. إنها مشاعر عظيمة. يقول أبان بن عياش: زرت البصرة عندما جاء أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه يزور البصرة، ولما خرجت من البصرة من المسجد الجامع ظهرا رأيت جنازة معترضة يحملها أربعة رجال. قلت في نفسي: سبحان الله، جنازة تمر بسوق البصرة ولا يتبعها إلا أربعة رجال، والله لها شأن وخبر، لا أتبعن هذه الجنازة. قال: فتبعتها حتى وصلنا إلى المقبرة، فلما أنزلنا الميت في قبره ووضعنا عليه اللبنات وأنهلنا عليه التراب، جعلت ألتفت إلى هؤلاء الرجال الأربعة أقول لهم: ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالوا: والله لا ندري، سوى أن هذه المرأة استأجرتنا لدفن هذا الميت. قال: فتعجبت ومشيت وراء المرأة حتى وصلت إلى بيتها، فأوقفتها، قلت: أحسن الله عزاءك يا أمة الله، لله ما أخذ وله ما أعطى، ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالت: هذا ولدي، وقد كان عاقا لي وقد كان عاصيا لله، وإنه لما أحس بذنوب أجله جعل يقبل يدي وقدمي يطلب مني العفو والصفح والرضا، وقال: يا أمه، إذا غرغرت روحي في حلقي فلقنيني كلمة التوحيد، فإذا قلتها فضعي خدي على الأرض والتراب، وقومي ودوسي بقدمك على وجهي وعفريه في الأرض، وقولي: هذا جزاء من عصى الله ورسوله وعق أمه. ثم إذا أدخلتموني إلى قبري فارفعي يديك إلى الله ضارعة، وقولي: يا رباه، إني راضية عنه فارض عنه، إني راضية عنه فارض عنه. قال أبان بن عياش: فقلت لها: فما صنعت؟ قال: فضحكت. قلت: وما يضحكك؟ قالت: والله يا بني، لما أنزلتموه في قبره رفعت يدي فقلت: يا رباه، إني راضية عنه فارض عنه، فوالله لقد سمعته بأذني وهو يقول: أبشري يا أماه، فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي وأنا طاهر من الذنوب والآثام. ما أجمل رضا الوالدين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا ممن يبرون بآبائهم وأمهاتهم. يا رب أعنا على إسعاد الوالدين، يا رب أعنا على خدمة الوالدين، يا رب أعنا على الوفاء بحقوق الوالدين، يا رب اجعلنا ممن يدخل السرور إلى قلوب الوالدين. اللهم إنك تعلم أننا قصرنا وفرطنا وابتعدنا، لكننا يا رب ما صنعنا ذلك إلا جهلا منا، رفعنا الأصوات عليهما وربما أثقلناهما وربما أسأنا إليهما. نسألك باسمك الأعظم أن تغفر هذا كله، نسألك باسمك الأعظم أن تغفر هذا كله. اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، اللهم اجعلنا من المقتفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرضي المستمعين وأرض عنهم آباءهم وأمهاتهم والمشاهدين، حتى ألقاكم في حلقة أخرى في سلسلة من سلسلة الاشتياق ومعنى من معاني الاشتياق القلبي لطاعة الله جل وعلا. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اشتياق إليك إله الخلق يرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاق مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما.